بينهم من حيث التعريف المسند والمستفد والمرفوع. عليكم السلام. آمين. هذا التعريف ايش من هذا التعريف؟
المسند هو مرفوع عادي ظاهر الاتصال، والمستفد هو مثل مرة المسند نفق من أول ابتدائه يحتوى حكما.
طيب والمرفوع؟
والمرفوع هو عارض على الصحابي
عظيفة
نعود إلى من سلم حكما أو تقريرا
قولا
أو فعلا أو وصل تقريرا لسبب إلى خلقه.
نحن الآن ايش الفرق بين المسند والمستقل والمرفوع؟ ينظر في المرفوع إلى المثل، فإذا كان فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو ماذا؟ فهو مرفوع بغض النظر عن المسند. وينظر في المسند إلى ماذا؟ إلى الاثنين معا، المسند والمثل. فيشترط فيه أن يكون فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويشترط أيضا فيه أن يكون ظاهر الاتصال. وينظر في المتصل إلى ماذا؟ من السند بغض النظر عن المتن، قد يكون قول النبي وقد يكون غير قول غير. هذه التفريقات التي يشرك بهذه الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى النوع السابع، النوع الثامن المقطوع. قال وهو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا وهو غير المنقطع. تعريف جيد. هو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا وهو غير المنقطع. سيأتي المنقطع. الفرق بين المقطوع والمنقطع أن المقطوع من علل المثل، والمنقطع من علل الإسناد. هذه من التفريقات التي ستمر معنا إن شاء الله. أن المقطوع من علل المثل، يعني إيش معنى من علل المثل؟ مقطوع كلام تابعي، وكلام التابعي ما هو حجة، فإذا هو يعتبر كلامه متن، فهو إذا من علل المثل. والمنقطع من علل الإسناد، لأن الصدق يكون في الإسناد. أيضا من الفروق أن المقطوع يختص بالتابعي كما هنا معروف، وسيأتي معنى المنقطع أنه يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابي. المقطوع هنا يختص بالتابعي، بينما المنقطع يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابي. المقطوع قد يكون صحيحا، قد يكون صحيح إلى التابعي. المنقطع لا يكون إلا ضعيف. هذه بعض الفروق بين المقطوع والمنقطع، ويعني هي استنباطية، فروق استنباطية، يعني ما هي موجودة في مكان بحر سجلة، إنما تسمى فروق استنباطية من خلال القراءة وكذا. هذه ثلاثة فروق بين المنقطع والمقطوع: أن المقطوع من علل المثل، والمنقطع من علل الإسناد. الثاني أن المقطوع يختص بالتابعي، والمنقطع يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة. الفرق الثالث أن المقطوع قد يكون صحيحا إلى التابعي، والمنقطع لا يكون إلا ضعيفا. قال وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول. وقع في عبارة بعض العلماء وذكر منهم الشافعي والطبراني أنهم أطلقوا المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول، وهذا يعتذر لهم بأنه قبل استقرار الاصطلاح، قبل استقرار الاصطلاح. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو الصلاح ها هنا، يعني في هذا الموضع، على قول الصحابي كنا نفعل. الآن قول تكلم الشيخ أبو عمرو ها هنا، الآن ها هنا يعني معنى في هذا الموضع بعد المقطوع. بعد المقطوع تكلم عن هذه المسائل التي ستأتي. كان الأليق ذكرها بعد الموقوف، ذكرها ابن الصلاح في هذا الموضع، وتابعه ابن كثير، وأتى غيرهم ووضعها بعد الموقوف، وهي أليق أن تكون بعد الموقوف. بعد الموقوف يأتي هذا الكلام وليس بعد المقطوع، من حيث الترتيب فقط. قال وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هاهنا على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا، إن لم يضف إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف، وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر البرقاني عن شيخ أبي بكر إسماعيلي إنه من قبيل الموقوف. أظن عندكم سقط في بعض النسخ، في هذا الموضع. أعيد الكلام. قال: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو ها هنا على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا إن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف. هذه ساقط من بعض النسخ هذا الموضع. إن لم يضفه إلى زمان، بعد كلمة زمان أضف رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف، تضيف هذا العبارة وتضيف بعدها وإن أضافه إلى زمان، وبعدها يكون مكتوب عندك النبي الذي تكتب الذي عندهم صدق من بداية من بعد كلمة زمان يكتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف وإن أضافه إلى زمان. هذه العبارة السابقة. طيب، قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا، قالوا قال هنا إن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف. يعني إذا قال كنا نفعل كذا وما قال كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الإضافة إلى الزمان أو عدم الإضافة، فهو من قبيل الموقوف. وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر البركاني عن شيخ أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف، وحكم الحاكم أن يشابوري برفعه لأنه يدل على التكرير ورجحه من الصلاح. وإن أضافه فهو من قبيل، وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر كان عن شيخ أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف، صواب أنه كله من قبيل المرفوع. إيش عندكم الأولى؟ فهو من قبيل الموقوف، والثاني من قبيل الموقوف، صح؟ كنا نفعل أو نقول كذا، إن لم يضفه فهو من قبيل الموقوف، وإن أضافه فالصواب أنه من قبيل المرفوع كما رجحت بعد. فالحكم الحاكم أن يشعر برفعه لأنه يتلفت يوجهه في الصباح. هذا الراجح الأخير أنه إن أضافه إلى زمان الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ماذا؟ فهو مرفوع أو له حكم الرفع، وإن لم يضفه فله حكم الوقف. هذه خلاصة هذا الموضوع. يريد مثلا ما يفهم الكلام يعبر لنفسه في الكتابة. قالوا من هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون أو يقولون أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه من قبيل المرفوع، صواب. وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر العلم هو الراجح، وخاله لذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي. قال: وكذا الكلام على قوله من السنة كذا، وقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة، كل هذه الأمور من قبيل المرفوع، والمخالف معهم حجة ضعيفة، والصواب أنه من قبيل المرفوع، لأن الأمر والنهي ومثلا عزو السنة إلى لا ينصرف، كل هذه الأمور لا تنصرف عند إطلاقها إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه الآمر وأنه الناهي، وأن المقصود بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا سنة غيره، لأن سنته هي الأصل وسنة غيره تابعة لسنته. هذا هو الصحيح في هذه المسائل كلها، أنها لها حكم الرفع. قال: وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك. تفسير الصحابي الآن، هل كل تفسير للصحابي له حكم الرفع؟ الجواب لا، إنما إذا كان فيما يتعلق بسبب نزول آية، حكى الصحابي سبب نزول آية فكلامه سبب النزول يعتبر من قبيل المرفوع، مثل مثلا قول ابن عباس نزلت هذه الآية في كذا كذا، هذا له حكم الرفع أو قول غيره. أما مثلا يأتي لتفسير آية ويقول تفسير هذه الآية هو كذا، فتفسير الصحابي ليس له حكم الرفع، قد يكون مثلا يستأنس به لكن خالفه غيره ينظر. طيب، بقي هنا مسألة تذكر في هذا الموضع، مسألة تفسير الصحابي وضابط ما يفسر الصحابي. يذكر بعض العلم في هذه المسألة أن مما يستثنى من تفسير الصحابي إذا كان الصحابي آخذ أو يأخذ عن إسرائيلية، إذا كان الصحابي آخذ أو من عرف أنه يأخذ أو ينظر في الإسرائيلية. هذا القول مشهور في كتب المصطلح، وهذا القول لم أجد من أنكره ويعني ما استساغه إلا الشيخاوي رحمه الله، فإنه رفض هذا القول من أصله أننا نقول أن الصحابي يأخذ من أهل الكتاب ويسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يأخذ عن أهل الكتاب ويخرج في تحديده. فله كلام في فتح المغيث مجلد الأول 151 يقول هذا الكلام فيه نظر. خلاصة كلامه أنه يقول هذا الكلام فيه نظر، أننا نقول أن الصحابي يأخذ عن الإسرائيليات ويحدث بها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين. لماذا؟ قال لأنه يبعد أن الصحابي الذي هو وصفه بأنه يأخذ عن أهل الكتاب أنه يسوق أن يحكي شيء من الأحكام الشرعية التي لا مجال للرأي فيها ويسندها من غير عزو، مثلا يقول كذا كذا، يحدث بكلام ويفهم الفاهم منها أنه أراد بهذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إنما أخذه من الكتاب. قال ابن كثير، قال الشيخاوي رحمه الله هذا يبعد لأنهم عندهم آية نزلت وهي قول الله عز وجل أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، وأيضا كانوا الذين يأخذون عن الإسرائيليات كانوا يوضحون ويبينون، فمنهم مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص كان يسمي صحيفة الأخذ التي يأخذ منها عن إسرائيل الصحيفة اليربوكية الكاذبة، ويسمي صحيفة النبي الصحيفة الصادقة. فهم إذا حدثوا يبينوا أنهم يحدثوا من صحيفة، يعني مثل الصحيفة اليرموكية، أو يبين أنه يحدث عن أهل الكتاب، لا يعني يسوغ لأي صحابي منهم أن يحكي شيء من الأحكام الشرعية وما يبين أنه يجعله عن أهل الكتاب ويجعله عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مما يعني لم يرضه الشيخاوي رحمه الله، ولشيخ الإسلام كلام أيضا لكن ما هو عندي الآن، لكن أيضا له نحو هذا الكلام، بنحو هذا الكلام أنه يقول يبعد أن الصحابي يأخذ عن الإسرائيليات ثم يأتي يجعلها أحكام شرعية، يسوق حكاية تلك الأحكام الشرعية ويجعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي عن أهل الكتاب. وفي هذا يعني الكلام قوة ووضوح، كلام طيب جدا في هذه المسألة، وفيه التبرئة على الصحابة رضي الله عنهم. واضح هذه المسألة؟ الذي يريد كلام الشيخاوي بنصه يرجع إلى فتح المغيث الأول 151 يكتبه كاملا ويحتفظ به لأنه سيحتاج في جميع الدروس. مجلد الأول 151 كلام شيخ الإسلام، إن شاء الله نأتي بشيرو ما هو عندي هنا في كتاب آخر غير هذا. النوع التاسع المرسل، لا ما قد أكمل. قال أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع والله أعلم. أيضا نعم، إذا قال الصحابي أنس يرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبي هريرة ينميه أو يبلغ به، معناها مرفوعا أو لها حكم الرفع هذه الألفاظ وهذه العبارة. طيب سؤال، ما الحكمة في عدول التابعي عن قول الصحابي قال سمعت رسول الله، أو نعم سمعت رسول الله يأتي ويأتي بهذه العبارات يرفعه أو ينميه أو يبلغ به، لماذا يعدل من هذا إلى هذا التابعي؟ ما الحكمة في عدول التابعي عن قول الصحابي سمعت إلى يرفعه وما ذكرها؟ ذكر الحافظ بن حجر عن الحافظ المنذري أنه ذكر هذه المسألة وقال يحتمل أن التابعي ما تحقق من الصحابي أو شك في الصيغة التي أخذها عن الصحابي، فبسبب شكه في الصيغة بعينها لم يجزم فلم يقل سمعته، أتى بلفظ يدل على رفع الحديث فلم يجزم به. وهذا كلام طيب، كلام جيد، أنه متردد في الصيغة أو شك في الصيغة بعينها، فما يريد أن يقول سمعت وما هي سمعت، يعني يجب أن يدخل في الكذب، فجعلها يرفع الحديث أو ينمي أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تدل على رفع الحديث أيضا، ما تضر، تدل على رفع الحديث ولا تضر. النوع التاسع المرسل. قال ابن الصلاح وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعين الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم، فعبيد الله بن عدي بن خيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. صورة المرسل حديث تابعي كبير أدرك الصحابة أو جماعة من الصحابة وجالسهم، ثم مثل بمثالين عبيد الله بن عدي بن خيار وسعيد بن سير. إذا قالوا قال رسول الله، ثم قال المشهور التسوية بين التابعين في ذلك، وهو الصحيح أن المشهور التسوية بين التابعين من حيث تسميته مرسل لا من حيث الاحتجاج به، إذا احتجنا به. يعني عندنا الآن المسألة الأولى مسألة التعريف، إذا أتينا بالتعريف وعرفنا المرسل، فالمشهور في التعريف أننا نقول مرسل التابعين، يعني أنه سواء صغير أو وسط أو كبير، في تعريف المرسل يقال المشهور التسوية بين التابعين أجمعين، أن ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره يسمى ماذا؟ مرسل. هذا التعريف أخذناه في البيقوني مذكور هناك، سنكتبه لكم إن شاء الله في موضع. ما أضافه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره، هذا إضافة التابعي، هذا التابعي قد يكون ماذا؟ صغيرا وقد يكون كبيرا، فمن حيث التعريف لا فرق يسوى بين التابعين أجمعين في تسمية حديثه مرسل. لكن من حيث الحكم ومن حيث مثلا الاعتباد كما سيأتي في كلام الشافعي قريبا، أننا نعبد المرسل بمرسل أو نعبد المرسل بماذا؟ بمسند. هذا المرسل العابد اشترطوا فيه أن يكون من كبار التابعين، اشترطوا فيه أن يكون من كبار التابعين، وهو شرط صحيح، يعني بعض العلماء قال ما يشترط أن يكون من كبار التابعين، لكن الصواب أنه يشترط ولا بد منه. فالآن عندنا الآن إذا أجي للتعريف تقول المشهورة المشهور التسوية بين التابعين من حيث التعريف، لكن من حيث الحكم ما تعبد مرسل صغير، ما تعبد إلا مرسل كبير، يعني تجعل الصالح الشواهد المتابعات مرسل كبير مع مرسل كبير، أو مسند ضعيف مع مرسل كبير. أما مرسل الصغير فلا. لماذا؟ لأن المراسل صغار التابعين أغلبها معضلة. إيش معنى أغلبها معضلة؟ يعني مرسل الصحابي الصغير يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ربما صحابي يعني تابعي صغير مثله، ثم تابعي صغير مثله، ثم تابعي كبير ربما، ثم تابعي كبير، وقد يزيد عن هذا وينقص، فيكون بينه وبين الصحابي أو بين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز، يعني طبقة طبقتان أو ثلاث أو أربع. أما التابعي الكبير فغالب رواية التابعين أنها تكون مباشرة عن الصحابة، خاصة التابع الكبير. هذا إن شاء الله واضح، يعني تنتبه لا يعني تضطرب. المرسل في أثناء التعريف تقول إضافة التابع، مشهور التسوية بين التابعين في التعريف، لكن في الحكم يختلف. قال ابن الصلاح سورة التي لا خلاف فيها حديث التابع الكبير، هذه فعلا لا خلاف فيها، لكن أدخل الصغير في التعريف الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم. التابع الكبير هو الذي لقي جماعة من الصحابة من كبار الصحابة وجالسهم وكانت كل روايته عنهم، هذا تعريف التابع الكبير، لقي جماعة من كبار الصحابة وجالسهم وكان جل روايته عنهم، وهذا نذكر أيضا تعريف موجود في البيقوني. والتابع الصغير الذي لم يلقى إلا العدد اليسير من الصحابة وجل روايته عن التابعين، أغلب الرواية يرويها عن التابعين كعبيد الله بن عدي بن الخيار، هذا له رؤية وحديثه مرسل. صحابي هذا له رؤية، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولد في زمن النبي، وله وحكم حديث حديث ماذا؟ مرسل. حديث حديث مرسل. قد يقال أنه كان يمكن أن يحفظ عن النبي ويروي حديث من سند. الجواب نعم، لكن هو ولد صغير فله شرف الرؤية، وأما حديثه فمرسل كما هم. هذا نوع ما ذكر. النوع الثاني سعيد بن مسيب تابعي، وأيضا يذكرون ثالث في التمثيل قيس بن أبي حازم. ايه محمد، لكن الصواب قيس، يعني من اجل يعني هذه القسمة ثلاثية، يكون عندك واحد من كبار التابعين، واحد صحابي له رؤية وحديثه مرسل، واحد تابعي مخضرم، يكون هذه فيها من باب يعني ذكرها البقاعي انها من النكت التي تذكر. اما ابن الصلاح ما ذكر الاثنين، قالوا امثالهما، وابن كثير كذلك، لكن من اتى بعدهم اضاف بعضهم اضاف محمد بن ابي بكر، وهو ينسحب على عبيد الله مثله أو هو صحابي، الصواب أنه ما يذكر هنا. والثاني قيس بن أبي حازم، تكون القسمة ثلاثية، وفيها بس من حيث النوادر أنها نادرة، أنه مثل بثلاث أنواع، مثل بصحابي له رؤية وحديثه مرسل، ومثل بصحابي تابعي مخضرم قيس بن أبي حازم، ومثل بتابعي وهو سعيد بن سيب. قال وحكى ابن عبد. طيب وأمثالهما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل المراد حصر ذلك في القول أنه بس إذا قال وإذا قال فعل، أو أقر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما هو مرسل؟ الجواب لا، الذي يريد يكتب يكتب ليس المراد حصر ذلك في القول، عند قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب ليس المراد حصر ذلك في القول، بل لو ذكر الفعل والتقرير بأي صيغة كان داخلا فيه. ليس المراد حصر ذلك في القول، بل لو ذكر الفعل والتقرير بأي صيغة كان داخلا فيه. إذن هذا الكلام من الحافظ في النكت الثاني 540، النكت الثاني 540. ثم ذكر الحافظ بعد هذا الكلام قال الآن ما دام أنه ليس المراد حصر في القول، فالأولى في التعريف أن يعبر بماذا؟ بالإضافة، فيقال ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في التعريف في تعريف المرسل يقال ما أضافه. فالإضافة الآن تشمل القول، يعني ما قاله التابعي، وتشمل ما فعله الرسول وأقاله التابعي، أو ذكر التابعي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لشيء، كل هذا تدخل في كلمة ما أضافه. فمن باب أن يكون التعريف جامع مانع يقال في تعريف المرسل ما أضافه التابعي، فالإضافة من القول والفعل والتقرير، والتابعي معروف تابع صغير أو كبير في التعريف إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مما سمعه من غيره، وهذا القيد لا بأس أن يضاف، والذي يهمله يهمل لندرته. ايش معنى مما سمعه من غيره؟ مما سمعه من غيره ذكرناها في البيكوني، معناها ان هناك تابعي مثلا، او هناك من راى النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره ثم اسلم بعد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، تابع الرسول، رجل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كافرا، فمات النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم في عهد أبي بكر أو عمر، هذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا مثلا، حديثا سمعه أثناء كفره، يجوز التحمل أثناء الكفر والأداء بعد الإسلام صلى الله عليه وسلم، فأسلم في عهد أبي بكر وعمر وحدث بهذا الحديث، الحديث يعتبر حديث مسند صحيح، حديث مسند متصل صحيح، وصاحب الحديث يعتبر ماذا؟ تابعي، وصاحب الحديث يعتبر تابعي لأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورأى، ليس له حكم الصحبة، ما أسلم إلا بعد، فهو تابعي قطعا، وسماعه صحيح متصل. هذه من الألغاز، من ألغاز المصطلح الذي تذكر، حديث متصل وصاحبه تابعي، هكذا يقال، حديث مسند متصل مرفوع وصاحبه تابعي، هذا. ولكن لندرة هذا كأنهم أعرضوا عنه كما قال السخاوي لندرته أعرضوا عنه يعني هذا القيد بعضهم ما أضافه يقول ما أضافه النبي صلى الله عليه وسلم أضافه النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت لماذا ما زادوا هذا القيد قال السخاوي وكأنهم أعرضوا عنه لندرته وفعلا هو نادر ما هناك إلا مثال واحد مثال ضعيف هناك مثال الذي يحضرني أنا مثال واحد والذي يذكره ما يذكر غيره أن يعني رجل سمع بهذه الطريقة أنه سمع في حال كفره ثم أداه بعد الإسلام قصة طويلة مذكورة في مسند أحمد حديث من رسول هرقل من التنوخي رسول هرقل وقيل رسول قيصر التنوخي يسمى حديث التنوخي وهو حديث مسند أحمد حديث طويل وفيه سعيد بن أبي راشد مجهول المهم الحديث غير صحيح فالأمر سهل إذا أضفت لا بأس وإن لم تضف سهل من حيث التعريف قال وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا والمشهور التسبيع التابعين أجمعين في ذلك يعني في التعريف وحكى عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا من حيث الحكم ربما لأنه بعيد يعني يصبح كالمعضل ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين والجمهور من فقهاء الأصولين يعممون التابعين وغيرهم الصواب كلام الحاكم قلت كما قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره في أصول الفقه المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين لكن الصواب كلام الحاكم أن المرسل يختص بالتابعين وكلام الأصولين فيه نظر يعني عند الأصولين أنت الآن إذا قلت قال رسول الله يعد مرسل سلام. هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين قال وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمة وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصح قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة يعني حكم المرسل إذا سئلت ما حكم المرسل تقول مثل ما قال مسلم ليس بحجة ما حكم المرسل ليس بحجة وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث وقال ابن الصلاح وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوا في تصانيفه قال والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما والإطلاق هذا فيه نظر يعني أنه يقال مذهب مالك وأبي حنيفة لهم تفصيل في نفس هذا القول لهم خمسة المالكية والحنفية لهم خمسة أقوال ستأتي إن شاء الله في كتاب أرفع لا يطلق على مذهب مالك وأبي حنيفة الاحتجاج بس إنما يقيد بعضهم مثلا اشترط في الشروط ما احتج بها كذا مباشرة خاصة الإمام مالك وأبي حنيفة قال والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة والله أعلم الذي يريد يقصد فائدة لهم في خمسة أقوال ستأتي يقصد لا بس يعني في خمسة أقوال لهم هذا المذهب قلت وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية وأما الشافعي فنص على أن مرسلات وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن مسيب حسان قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة طيب الآن قوله وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن مسيب حسان هل معنى هذا أن الشافعي لا يحتج إلا بمرسلات سعيد بن مسيب أو مثلا يحتج بجميع مرسلات سعيد بن مسيب وما دونها من المرسلات ما يحتج بها الصواب في هذه المسألة أن الشافعي يحتج بمرسلات سعيد بن مسيب وغيرها من كبار التابعين هذا أولا يحتج بمرسلات سعيد بن مسيب يصح المسيب والمسيب في لفظ المسيب والمسيب نص. طيب مرسلات سعيد المسيب عند الشافعي ومرسلات غيره إذا يعني صح السند، إذا صح السند إلى المرسل حسان. طيب قال هنا لأنه تتبعها فوجدها مسنده، هذا الكلام فيه نظر، قوله لأنه تتبعها فوجدها مسنده، يعني الآن هذا مرسل لمن؟ مرسل سعيد، تتبعنا فوجدناه مسند، إذا تتبعناه وجدناه مسند فحينئذ سنعمل بماذا؟ بالمسند المتصل، لا سننظر للمرسل. الصواب أنه لأنه ممن يتحرى في الرواية وممن لا يروي إلا عن ثقة، هذا الصواب. فدل الكلمة لأنه تتبعه وجدناه مسند، الصواب لأنه ممن يتحرى ولا يأخذ إلا عن ثقة. أما هذا القول لأنه تتبع وجدها مسندة فيه نظر، هو الكلام هذا هو رد لبعض العلماء، ذكر هذا الرد بس ما هو أخذ عندي هنا أنا. طيب السؤال المسألة الثانية في هذا، هل كل مرسلات سعيد بن سيب يقبلها الشافعي؟ والجواب لا، ما يقبل منها إلا ما وافق الشرط، ما وافق الشرط، ما كان إسناد، ما صح الإسناد إلى سعيد وإلى غيره ما هو يقبلها هكذا. قال والذي عول عليه كلامه في الرسالة أن مراسيل كبار التابعين حجة، هذا الكلام يعني الذي نقل الآن لا بأس، الذي عول عليه كلامه في الرسالة يعني كلام الشافعي في الرسالة الذي هو موجود فيها والذي هو معروف أنها أن مراسل كبار التابعين حجة عنده، مراسل كبار التابعين سعيد وغير سعيد، إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة هذا الشرط، أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لو سمى لا يسمي، إذا سمى إلا ثقة فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهي إلى رتبة المتصل. إذن خلاصة كلامهم هنا، خلاصة كلام الشافعي أنه اشترط ثلاثة شروط لقبول المرسل، ثلاثة شروط لقبول المرسل، أن يكون المرسل، المرسل ثلاثة شروط لقبول المرسل، لقبول حديث المرسل، أن يكون هذا المرسل من كبار التابعين، واضح معناه من كبار التابعين. الثاني أن يروي عن الثقات دائما، أن يروي عن الثقات دائما، هذا الشرط الثاني، أن يروي عن الثقات دائما. الشرط الثالث أن يوافق الحفاظ في مروياتهم، أن يوافق الحفاظ في مروياتهم. معنى يوافق الحفاظ في مروياتهم يعني لا يكون من يخالف، يوافقهم إذا أسند الحديث، إذا أسند الحديث أسنده، وإذا أرسل الحديث أرسله، هذا معنى موافقة الحفاظ، لا يكون إذا أسند الحفاظ حديثا أرسلوه وإذا أرسلوه أسند، هذا معنى وجه الموافقة، أن يوافق الحفاظ في مروياتهم الذي يريد يكتب، فلا يكون من يخالف الحفاظ إذا أسند الحديث فيما أسندوه، فلا يكون من يخالف الحفاظ إذا أسند الحديث فيما أسندوه، إذا أسند الحديث أسندوه. هذه ثلاث شروط في ماذا؟ في المرسل، الكسر كسر السين في المرسل، المرسل يعني الصحابي يعني التابع يعني مثل سعيد بن سيف، الشروط فيها أن يكون من كبار التابعين، وأن يروي عن ثقة، عن الثقات دائما، أو يكون من يتحرى في الرواية وصف بأنه لا يروي إلا عن ثقة. الثالث أن يوافق الحفاظ في المرويات، لا يكون من يخالف دائما. شروط تشترط في الخبر المرسل الذي يرسل، الخبر المرسل يعني الحديث المرسل، هي الشروط. الشرط الأول أو هو شرط اكتبوه ويكفي، أن يعبده ما يدل على صحته، وأن يكون له أصلا، أن يعبده ما يدل على صحته، أن يعبده ما يدل على صحته. طيب العوابد ذكرها، العوابد هي أن يأتي من وجه آخر مسندا، أن يوافقه مرسل آخر في رجاله غير رجال الأول، أن يوافقه مرسل آخر رجاله غير رجال الأول، طيب هذه بقي أن يعتقد بقول صحابي أو أن يعتقد بقول أكثر العلماء، لكن هذين الاثنين الأشهر من العوام. طيب بالنسبة للأمثلة مثلا وكذا وتوسع مثل في هذا إن شاء الله تأتيكم إن شاء الله في كتاب آخر، وإذا كنا تأتيكم معه معناه أنه يعني تأتي إن شاء الله أي واحد يدرسكم كتابا سترون إن شاء الله زيادات فيه خاصة في التدريب، فهو مليء بالفوائد مع أنه كبير لكن يعني طويل النفس وفي فوائد، أو مقدمة للصلاة يعني أثناء تدريسها يتوسع الشخص لا بأس. المهم الآن عندنا الذي نفهم في هذا الذي ينبغي أن يحفظ الشروط هذه، يعني من حيث التطبيق العملي لها سهل، يعني أن تريد مثلا مثال فيها أن هذا المرسل عرضه مسند ضعيف، تريد مثال وتوضيح على مثلا ربما يحتاج كتابة وتوضيح بأمثلة، هذا إن شاء الله موضوع فيها في غير هذا المكان. أيضا مرسل مع مرسل آخر، وكيف يكون هذا المرسل رجاله غير رجال الأول، وهل يأتي مرسل متعدد، هل يأتي مرسل متعدد عن جماعة مثلا عن ثلاثة وعن أربعة أو عن خمسة ويكون مخرجه واحد؟ الجواب نعم، سنذكر مثال، يعني أتى مرسل مخرجه يعني جاء عن جماعة ومخرجه واحد، هذا الشرط الذي ذكره لنا رجاله غير رجال الأول، يعني ما يرجع المخرج يكون إلى واحد، وأيضا اعتراضه بقول صحابي يحتاج إلى مثال، وأيضا اعتراضه بقول أكثر لنا معناه يعني أن هذا الكلام هذا المرسل الكلام على في هذا يعني النص هذا المرسل هذا عليه أكثر العلماء، هذا معنى اعتراضه بقول أكثر لنا، هذه من المسائل الفقهية، يعني هذه تعتبر تفريعات من المصطلح داخلة في المسائل الفقهية وهي جيدة. أيضا مثلا هذا القول قول صحابي ولم يجد له مخالف هذا الصحابي، فإذا ما يعضد المرسل مما يعضد المرسل. إلى هنا إن شاء الله نكمل غدا سهل من عند قال الشافعي، وإن كان ما بقي إلا دليل لكن ممكن بقي تحديد أي شيء، أي إشكال ولا شيء؟ نحن ما نحب نتوسع في هذا الكتاب، لو نتوسع نأخذ كل يوم قطعة صغيرة، لكن إن شاء الله يأتي لكم من يتوسع بعد، ربما ما نكمل بعد الباعث، يعني سهل إن شاء الله إذا ما في وقت كذا، ربما أنا أشغل بعد الباعث، يعني الوقت هذا الحق أنا ممكن أسعد جدا خاصة هذه الأيام.